بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم عن النوم والآداب الشرعية المتعلقة في النوم. ممكن حلقة أمس تكلمنا عن الحكم الشرعية في بعض الآداب النبوية مثل النوم على الجنب الأيمن، وأكدنا الحكمة النبوية بالطب الحديث، ومثل موضوع وضع اليد اليمنى على الخد الأيمن، وأكدنا حكمة ذلك في الطب الحديث، ومثل موضوع أن الإنسان لا ينام طويلا بل ينام 6 إلى 7 ساعات، ومثل موضوع القيلولة، وذكرنا ما أكده الطب الحديث وعلم الاجتماع والتربية الذي يؤكد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا إلى مسألة استحباب الخروج مبكرا إلى طلب الرزق وعدم الإطالة بالنوم واستفادة من وقت البكور. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم صلى الله عليه وسلم أول النهار، وكان صخر أي صخر الغامد رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله، أي راوي الحديث. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. ولذلك قال أهل العلم: الاستيقاظ مبكرا له آثار صحية كبيرة، منها تحسين النشاط في هذا اليوم، ويهيئه لنوم مريح في الليلة القادمة. ولهذا المعنى أشار حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فرقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال ابن القيم رحمه الله: وأما هديه في يقظته فكان يستيقظ إذا صاح الصارخ وهو الديك، فيحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ويدعوه، ثم يستاك صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم إلى وضوئه صلى الله عليه وسلم، ثم يقف للصلاة بين يدي ربه مناجيا له بكلامه، مثنيا عليه راجيا له راغبا راهبا. فأي حفظ لصحة القلب والبدن والروح والقوى ولنعيم الدنيا والآخرة فوق هذا؟ أي ليس ثمة عناية كعناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمته صلى الله عليه وسلم. وفي اليقظة باكرا لصلاة الفجر ثم الانتشار إلى العمل فائدة جليلة، فإنها تعيد الدورة الدموية والتنفس إلى نشاطها كما كان قبل النوم، أي قبل تباطؤها، وذلك بحركة الوضوء وما فيه من غسل وتدليك، وبحركات الصلاة وما فيه من وقوف وركوع وسجود. وإن نشاط التنفس هذا يجعل المستيقظ باكرا يكتسب من هواء الفجر النقي الغني بغاز الأوزون، هذا الغاز الناتج عن تكاثف 3 ذرات أو عن تكاثف 3 ذرات من الأكسجين، ويعد من المطهرات إذ يعقم الجو وما لامسه. ومن المعلوم إن إحدى الطرق المتبعة لتعقيم المياه في مصافيها هي استعمال غاز الأوزون، وأكثر ما يكون الجو الأرضي غنيا بهذا الغاز هو وقت الفجر، ثم يقل حتى يغيب لدى طلوع الشمس. هذا الكلام من الطب النبوي والعلم الحديث للدكتور النسيمي، وكذلك النوم والأرق والأحلام للدكتور حسان باشا. والنوم المبكر والاستيقاظ المبكر يكسبنا صحة جيدة لعلاء الدين معصوم حسن. هذا الكلام طبعا كله يعني نقلناه منهم. كذلك تعال إلى الحكمة النبوية في موضوع إغلاق الفم عند التثاؤب. فالتثاؤب إذا جاء الإنسان النوم وبدأ يتثاؤب عليه أن يغلق فمه، فالتثاؤب أحد آثار النوم وأحد مقدماته الدالة عليه. وقد تقدم في الحلقات الماضية الكلام عن دخول الهواء من الفم على اللثة واللوز والجسم عموما، والتثاؤب أكثر إدخالا للهواء وبصورة سريعة وكبيرة، مما يزيد في الأمراض التي تنتج عن التنفس الفموي. ومن هنا جاء الأمر من الشرع بإغلاق الفم عند التثاؤب، فليس فيه سنة لفظية لكن فيه سنة حركية فعلية، وهي أن يغلق الإنسان فمه بيده. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان، أي ضحك الشيطان منه. كذلك تعالوا إلى الإعجاز الطبي والنفسي في النوم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأذكار من أعظم الأسباب التي تذهب عنك القلق عند النوم، فالقلق من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من الناس عند النوم. قلق لما يكون في المستقبل، هم لما كان في الماضي، وهي مشكلة حقيقية كبيرة تواجه كثيرا من الناس. لقد بذل الأطباء الجهد الكبير لحلها، ويعانون إلى الآن في الطب النفسي والطب العضوي من عقد كبيرة لحل مشكلة الأرق والقلق. ومن هنا جاءت الأذكار لتقضي على هذا المرض، لما فيه من التفويض والتسليم والتوكيل والتوكل على الله سبحانه وتعالى لما كان وما يكون. اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. فالمؤمنون أقل الناس قلقا، وذلك لأنه يعلم أن الرزق بيد الله تعالى، وأن المصائب بتقدير الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك مكتوب في اللوح، فلا مفر من القدر. فما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فأي فيض من الطمأنينة تسكب هذه المعاني في النفوس البشرية، ولسان الحال يقول: ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. بل حتى إذا فرغ الإنسان من حلم في أثناء النوم فله علاج في السنة. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان فيه. الوضوء قبل النوم، في الوضوء قبل النوم معنى آخر غير الطهارة والنزاهة، وهو أنه من أسباب مغفرة الذنوب. فإذا توضأ المؤمن واستشعر مغفرة الذنب وختم يومه بركعة الوتر، كان لهذا أعظم الأثر في طرد القلق واستجلاب الراحة والطمأنينة. التوبة عند النوم، ولا شك أن للتوبة أعظم الأثر في نفس النائم، إذ ينام وهو قد تاب من ذنوبه ورجى ربه أن يغفر له. والتائب حبيب الرحمن، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيحس الإنسان براحة نفسية غامرة تنعكس على نومه، فينام قرير العين مرتاح البال متخففا من الذنوب. قد حدثنا كثير من العلماء والمشايخ وغيرهم أنه لاحظ أن نوم أهل الدين ونوم التائبين أفضل كثير من نوم كثير من المنحرفين، من حيث اليسر ومن حيث السهالة وسرعة النوم والطمأنينة في النوم. والله سبحانه وتعالى قد قرر لنا ذلك في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في النوم والطمأنينة آية يجب للعبد أن يتفكر، فينظر إلى حال العصاة كيف ينامون على مسكنات وعلى مهدئات وعلى حبوب وعلى غيرها، وربما عاش الواحد منهم فترة طويلة في الأرق والقلق، ولينظر الآخر إلى حال من كساه الله تعالى وفاض عليه بالطمأنينة والرحمة، فهو ينام نوما هادئا بعيدا عن الشكوك، وهو ينام نوما مرتاحا. النوم يخفف الهموم والأحزان، فالنوم يخفف الأحزان والهموم. فالنوم يعد ذا فائدة كبيرة في التنفيس عما في أعماقك من مشاكل وهموم. قد أشار القرآن إلى ذلك كما في قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وقال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فبين سبحانه وتعالى أن الله جعل هذه النعسة والنوم سبب في زوال الهموم والغموم التي نزلت على الناس في أحد، ونزلت عليهم في بدر وغيرها من الغزوات. الإعجاز الطبي الوقائي في النوم الشرعي، لو تأملنا هديه صلى الله عليه وسلم لرأينا كيف أوصى بأمور تقي المسلم من الوقوع في أضرار محتملة أثناء النوم. فمن ذلك الأمر بنفض الفراش قبل النوم، للحديث: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. وذلك أن الفراش إذ لم ينفض فإنه مدعاة لاجتماع الهوام ودواب الأرض، والنفض يزيلها. ومن فوائد النفض تغيير الهواء تحت الفراش، وإزالة ما قد يعلق من غبار يضر النائم إذا استنشقه. ثانيا، النهي عن ترك النار مشتعلة أثناء النوم. وفي الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وترك النار أثناء النوم خطر ظاهر، وذلك لاحتمال سقوطها واحتراق البيت، ولأن النار تسحب الأكسجين مما قد يتسبب في اختناق النائمين. ثالثا، النهي عن النوم على سطح غير محجور. فعن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه، والمقصود أي ليس له سور، والحكمة في ذلك ظاهرة لاحتمال سقوط النائم في تقلبه وهو لا يشعر. رابعا، الأمر بإطفاء المصابيح وأغلاق الأبواب وتخمير الآنية، و في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب وأوكئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب ولو بعود تعرضه عليه. فإطفاء المصابيح لكمال الراحة في النوم، وغلق الأبواب لأن النائم تنخفض درجة حرارته، لذلك يحتاج إلى الغطاء لتدفئة الجسم، والغرفة المغلقة تحافظ على درجة الحرارة بشكل متساو، بينما فتح الباب يجعل هناك اضطرابا في درجة الحرارة مما يؤدي إلى التأثير السلبي على النائم. كذلك تخمير الآنية يقلل من انتشار الجراثيم في الجو، لا سيما أن كثير من النساء يؤخرن غسل الصحون إلى الغد. خامسا، غسل اليد إن كان بها بقايا طعام، كما جاء في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والغمر غمر هو الدسم، وهو الزهومة من اللحوم كالوضر من السمن، وذلك حتى لا تجتمع عليه هوام الأرض ولا حشرات البيت التي تجتذبها الرائحة فتؤذيه بفمه، أي بما تبقى في فمه من طعام من بقايا الطعام، أو ربما تؤذيه كذلك بيديه من المنابت الخصبة للجراثيم والميكروبات. سادسا، الوضوء قبل النوم، وقد جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، وذلك لغسل ما قد يكون أن يكون علق بيدك من الأوساخ والميكروبات والفطريات، وإزالة العرق وبقايا الطعام في الفم. فيا لها من حكم نبوية عظيمة لو جلسنا فيها السنوات الطوال لما استطعنا أن ندرك هذا التوجيه النبوي بعدما قرره الطب الحديث، لكننا آمنا بها وسلمنا وعملنا وطبقنا قبل أن يكتشفها الطب. ولو اكتشفها أو لم يكتشفها فإننا سلمنا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمنا أنه لا ينطق إلا عن حكمة بالغة. سابعا، السواك عند النوم وعند القيام كما تقدم في آداب النوم، والحكمة في ذلك أن أغلاق الفم هذه المدة الطويلة مع وجود الرطوبة من اللعاب يؤدي إلى وجود أرض خصبة ومنبت مغر للجراثيم، لا سيما إن كان هناك بقية من طعام. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه بدأ بالسواك. ثامنا، غسل اليدين والاستنثار عند الاستيقاظ من النوم، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي حديث: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. أما غسل اليد فقد نص الحديث على الحكمة من ذلك، وهي أنه لا يدري أين باتت اليد، فقد تكون وقعت على نجاسة أو مس بها عورته. وأما الأمر بالاستنثار إذا استيقظ من نومه فذلك لأن النائم على جنبه الأيمن يتنفس من طريق أنفه طوال مدة نومه التي تصل إلى 8 ساعات، والأنف يلتقط الشوائب التي في الهواء، ولا يوجد ما ينظف الأنف كما هو الحال أثناء النهار الذي يتخلله الوضوء عدة مرات، وبالتالي يحتاج الأنف إلى تنظيف بالغ. لذا أمر الشارع الحكيم بتنظيف الأنف 3 مرات إذا استيقظ الإنسان من نومه. وعلى هذا فقد بلغت أوجه الإعجاز العلمي في النوم الشرعي 21 وجها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من تدبر نومه صلى الله عليه وسلم ويقظته وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوى، فإنه كان ينام أول الليل ويستيقظ في أول النصف الثاني، فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له، فيأخذ البدن والأعضاء والقوى حظها من النوم والراحة وحظها من الرياضة مع وفور الأجر، وهذا غاية صلاح القلب والبدن والدنيا والآخرة. ولم يكن يأخذ صلى الله عليه وسلم من النوم فوق القدر المحتاج إليه، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه، وكان يفعله على أكمل الوجوه، فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شقه الأيمن ذاكرا لله حتى تغلبه عيناه، غير ممتلئ البدن من طعام وشراب، ولا مباشر بجنبه الأرض، ولا متخذ للفرش المرتفعة، بل له ضجاع من أدم حشوه ليف، وكان يضطجع على الوسادة ويضع يده تحت خده صلى الله عليه وسلم. إذن ختاما، النوم حقا آية من آيات الله تعالى، ودليل على قدرته وكمال قيوميته، والأحاديث والإرشادات التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم تدلك كذلك على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الإمام القيم، فلقد أصاب فسنن النوم فعلا تبلغ 40 بين آداب وآيات وأذكار، وإن شاء الله في الحلقة القادمة سأختصر هذه الآداب كلها حتى أذكر فيها، وهي 37 أدب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثرت أذكار النوم في الشرع لأن النوم أطول مدة ينقطع فيها العبد عن ذكر الله تعالى، فكأنه تعويض عن ذلك، ولأن فترة النوم لقلة الذكر فيها تتسلط الشياطين بالإيذاء على بني آدم بالكوابيس والجواثيم على صدره والخنق وغير ذلك مما يحتاج إلى حماية وحراسة الملائكة كما في آية الكرسي، ولذلك تعددت وطالت أذكار النوم. وقد بلغت أوجه الإعجاز العلمي في النوم الشرعي التي وقفنا عليها أكثر من 21 وجها، وكذلك لا دليل على استقبال القبلة في حال النوم، لكن أن الإنسان إذا يعني هذا الأفضل والأحسن، لكن لم يدل الدليل على ذلك. ونوم 6 ساعات في الليل هو نوم طبيعي ينبغي للمسلم ولا سيما طالب العلم وأهل الدين الحرص عليها حتى لا يضيع العمر، فإن الرجل إذا بلغ 60 عاما يكون نام من عمره 20 سنة إذا كان ينام 8 ساعات في اليوم، وأما إذا اقتصر على 6 ساعات فقط فإنه ينام 15 سنة، أي يكون وفر من عمره 5 سنوات، والقضية نفيسة في المقام الأول، فمن عود أو القضية نفسية في المقام الأول، فمن عود نفسه على 8 ساعات أحس بالتعب لنقصها، ولكن إذا عودها على أقل من ذلك سرعان ما يعتاد. وقد قيل: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. ولذلك نحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ونفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في نومه. وأحب في الحقيقة يعني قبل أن أختم هذه الحلقة أن أبين أن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يضر في جسم الإنسان. طبعا السبب في ذلك أن خالق النفس يعرف هذه النفس ويعرف حاجتها ويعرف ما هو الذي يصلحها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي مثلا الحين صانع السيارة، صانع السيارة هو يعرف لها ويعرف أن السيارة تحتاج إلى بنزين، ما يصير أنت مكان البنزين تروح تحط زيت زيتون تقول والله سيارتي وبدللها وكيف بعطيها زيت، ما يصير هذا، تخترب سيارتك. ما يصير أنت مكان الماء في الراديتر تروح تحط لها عصير فينتو وتقول كيف أنا والله بدللها بشرب سيارتي لبن. هذه نفسك اللي الله خلقها سبحانه وتعالى أعطاها نظام، هذا النظام إن تمشي على هذا النظام هذه النفس راح تمشي، إذا ما تمشي على هذا النظام هذه النفس راح تتعب وراح تعيا هذه النفس، مو بس النفس حتى الجسد راح يتعب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى الطعام، قال لك ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث للهواء، تروح أنت تضغط نفسك وتأكل أكثر من الحاجة تظهر فيك التخمة ويظهر فيك عدم القدرة على النوم والتقلب طول الليل بسبب أنك أنت ما أتيت بترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام 7 ساعات مثلا أو كان ينام 8 ساعات من الليل أو أقل، وهذا هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تروح أنت تأخذ الليل كله نوم أو أنك أنت تسهر طول الليل فلا تنام، في النهاية الأضرار ستكون على جسمك وجسمك سيتعب. إن تلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير الهدي، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل طريق أفضل منهج أفضل خط تمشي عليه أفضل سلك هو سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أنصح نفسي وأنصح جميع الأخوة المستمعين والمستمعات، دائما في حياتك أي شيء بتسويه قول الرسول شنو سوى صلى الله عليه وسلم، بأثث بيتي بقول الرسول شلون أثث بيته، أبشتري بقول الرسول شلون اشترى، هل اشترى عن هذه الطريقة ولا اشترى بهذه الطريقة، أبي رب عياله يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم شلون رب عياله، أبنام أقول الرسول شلون نام، أباكل أقول الرسول شلون أكل. ها، وهكذا في حياتك كلها حتى في اختيارك للزوجة، وانت يا زوجة في اختيارك للزوج دائما اسألي عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جعله الله تعالى قدوة مطلقة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مو لأي واحد، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، يعني للذين يريدون الله وطريق الله يشوفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ما يبون الله ولا وجه الله ما ينظرون إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهمهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يوفقنا وإياكم. غدا إن شاء الله اختصر كل هذه أطلنا احنا فيها، لكن باكر اختصرها 37 أدب من آداب النوم. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.